أهواها آيات الله هي البرهان فحاذر من أن تنساها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الأطهار. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بحبه ورضوانه. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيوفنا الأعزاء، وأبدأ بالدكتور أيمن رشدي سويد، أستاذ القرآن والقراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. أهلا وسهلا فضيل الدكتور أيمن.
دكتور حياكم.
كما يسرني أن أرحب بالأستاذ محمد عمر أبو الروس، المدرس في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة في مسجد سحاري. أهلا وسهلا فضيل الأستاذ محمد عمر.
حياكم الله.
حياكم الله. أعزائي المشاهدين، كما هو الشأن معكم، يسرنا دائما أن نتلقى اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة بعد قليل، وذلك للمشاهدين من إيطاليا وكذلك من أمريكا وكذلك من باقي أنحاء العالم. كما يسرنا دائما أن نتلقى رسائلكم الفاكسية التي تصلنا على الهواء ونحن على الهواء مباشرة على رقم الفاكس التالي الذي يظهر أمامكم على الشاشة. ويسرنا دائما أن نرحب برسائلكم البريدية التي تعرضون فيها استفساراتكم ومقترحاتكم ونصائحكم على العنوان البريدي التالي الذي يظهر أمامكم على الشاشة. أعزائي المشاهدين، تحدثنا الآيات التي معنا اليوم في التلاوة المنهجية من سورة النساء عن صلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنموذج لهذه الأمة بآيات القرآن العظيم، وموقف المنافقين كذلك منها، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. أما القرآن، أما المؤمنون، فقد سجل لهم القرآن أنهم فورما أنهم عندما يسمعون آيات الله تتنزل ويقرؤونها ويتدبرونها يعلنون طاعتهم التامة الكاملة لكل ما جاء إلى رسول الله من وحي الله. وسجل القرآن طاعتهم أنها في حقيقة الأمر طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما المنافقون فكانوا إذا جلسوا إلى رسول الله والقرآن يتنزل ثم تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنون موقفهم بقولهم طاعة، أي طاعة كاملة شاملة تامة، لكن كانوا ما إن يخرجوا من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلسون إلى بعض يأتمرون كيف يخرجون على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. ويعالج القرآن هذا الموقف فيذكر موقفهم ويرده إلى سببه، وهو أن بعضهم كان يتشكك في أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى. وهنا يقدم لهم القرآن خطة تعكس مقدار احترام القرآن للإنسان وكرامته وعقله، وذلك من خلال دعوتهم للاحتكام في أمر القرآن إلى إدراكهم وتذوقهم العقلي. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. منتهى الإنصاف أن يدعوهم القرآن للاحتكام إلى العقول السوية فيما تستطيع الحكم فيه. وبهذا الاحتكام يؤكد القرآن على أن من أعظم مزاياه التناسق في كل الأشكال وفي كل الأنواع. يدرك هذا كل من يتدبره، إذ البشر في كلامهم يتباين بعضهم عن بعض في الأسلوب، ويتباين أسلوب بعضهم بين وقت وآخر، فترى أحدهم يعلو ببيانه وتراه في حين من الوقت يهوي ولا يستقيم أمره على مستوى واحد من البيان على خلاف القرآن. وهذه الظاهرة أي الظاهرة عدم التناسق نجدها في البشر في أعمال الفنان الواحد والأديب الواحد والمفكر الواحد، لكن القرآن قال الله فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا في جانب البيان. أما في جانب المنهج فنجد أيضا قوة التناسق المبدع فيه، إذ ما من نظرية بشرية إلا وتحمل طابع العجز البشري من خلال قصر النظرة والتأثر بالمشاكل الوقتية والمكانية المحدودة وعدم استيعاب المتباعدات. أما القرآن فحقائقه ثابتة شامخة متناسقة إلى يوم القيامة. فحق القرآن معنا دائما أن نقول: سمعنا وأطعنا، ولم لا؟ والله سبحانه يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بهذه المقدمة نصل إلى التلاوة المنهجية المقررة في هذه الحصة، فإلى الدكتور أيمن وإلى سورة النساء وإلى الصفحة 91، وعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
من يطع الرسول فقد أطاع الله.
من يطع الرسول فقد أطاع الله.
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
ويقولون طاعة.
ويقولون طاعة.
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول.
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة غير الذي تقول.
والله يكتب ما يبيتون.
والله يكتب ما يبيتون.
فأعرض عنهم وتوكل على الله.
فأعرض عنهم وتوكل على الله.
وكفى بالله وكيلا.
وكفى بالله وكيلا.
أفلا يتدبرون القرآن.
أفلا يتدبرون القرآن.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا
فقاتل في سبيل الله
فقاتل في سبيل الله
لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين
لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين
عسى الله أن يكف فبأس الذين كفروا
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها
ومن يشفع شفاعة سيئة نعيد ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها
وكان الله على كل شيء مقيتا
وكان الله على كل شيء مقيتا
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أحسن منها أو ردوها
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
إن الله كان على كل شيء حسيبا
إن الله كان على كل شيء حسيبا.
بارك الله فيكم. وأحب أن أنبه على كلمة في السطر الأخير من هذه الصفحة، وهي قوله تعالى أو ردوها. لو تأملنا هذه الكلمة يا إخوان نجد بأن الحرف الأول كلمة ردوها، الحرف الأول فيها حرف مضموم وهو الراء، ثم بعده دال مشددة، أي فيها دالان، دال ساكنة وبعدها دال مضمومة. فعلى القارئ أن يضم شفتيه عند النطق بالراء، فإذا وصل إلى الدال الأولى وهي الساكنة عليه أن يعيد شفتيه إلى الوراء ثم يضمهما مرة ثانية للدال المضمومة، هكذا ردوها. أعيد ردوها. نجد بعض الإخوة يفعلون هكذا ردوها ردوها، فيبقي شفتيه مضمومتين إلى الأمام مع أنه ينطق الدال الأولى وهي الساكنة مع ضم الشفتين. لماذا ضم الشفتين مع الحرف الساكن؟ هذا الأمر لا يصح، لا بد من إعادة الشفتين إلى وضعهما الطبيعي عند الدال الأولى الساكنة ثم ضمهما من جديد عند نطق الدال الثانية المضمومة كما ذكرت الآن، هكذا أو ردوها ردوها. ونقيس عليها ما يأتي معنا من كلمات فيها حروف مشددة، الحرف الأول لا علاقة وهو الساكن المدغم لا علاقة له بالحرف الذي بعده،
ويتطلب فتح الشفة،
يتطلب إعادة الشفتين إلى وضعهما الطبيعي.
وأما ضمها فماذا يحدث؟
يحدث ما يمكن أن نسميه عند القراء الإشمام.
نعم.
كما مر معنا في كلمة تأمنا.
نعم. شكرا للدكتور أيمن، ونستهل اتصالات المشاهدين معنا في هذا البرنامج بهذه الحلقة بالأخت أسماء من الجزائر. ألو.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا.
مرحبا بك أستاذ الكريم.
تفضلي أختي.
أنا أتصل لأشكر الدكتور أيمن.
نعم.
والأستاذ من الجامعة، أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج، لقد ساعدتمونا كثيرا، فأخي يتابع هذا البرنامج ليستفيد منه، أشكركم جزيل الشكر وبارك الله فيكم.
شكرا للأخت أسماء، ونرجو الله أن نكون جميعا عند حسن الظن وأن نحقق رغبات الجماهير في كل مكان الذين يشاهدوننا.
دكتور بارك الله فيكم.
هل تريد قراءة أو سؤال؟
لا.
طيب خير، شكرا شكرا أخت أسماء. دكتور أيمن سمحت لي، فاكس جاءنا في آخر الحلقة الماضية حقيقة وما عرضنا، جاءنا من السويد، من يقول أخوكم في الله من السويد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بارك الله لكم على هذا المشروع. أخي إنني مسلم مقيم بأوروبا ومن يبدو من حفظتي القرآن لكن نسي، فأرشدني كيف أسترجع كل ما أحفظه. هذا واحد نعرض. الثاني يقول سؤال، يسأل ما حكم الشرع في شخص يصلي بالناس ويحفظ ما شاء الله له من القرآن لكنه لا يعطي حق المد والإدغام والإخفاء، وفي بعض الأحيان يحدث يعني أحكام غير مطلوبة عند بعض الكلمات، كذلك في بعض الأحيان حين ينسى آية أو ما شابه ذلك يقول بصوت مرتفع وهو إمام، يعني يقول صدق الله العظيم ثم يركع، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يركع، ما حكم ذلك وهل تدخل في الزيادة في الصلاة؟ تفضلوا تفضلوا بالإجابة الأولى.
الله يبارك،
الله يحفظكم ويجزيكم خير ونتعاون إن شاء الله.
هو يعني يقول بأنه حافظ ونسي،
حافظ ونسي. نعم. نعم. ويسأل عن أيسر طريق. نعم. لأن يستعيد ما نسيه من القرآن العظيم.
سبق يا إخوة أن ذكرنا في حلقة سابقة أن النسيان نوعان، نسيان عن تفريط ونسيان عن غير تفريط، ونقصد بالتفريط هنا ترك المدارسة وترك المراجعة والتي سماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التعاهد، بقوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن. التعاهد يعني التكرار، لأن الذاكرة كما ذكرنا سابقا الذاكرة الإنسانية تتعرض لنسيان المعلومات المختزنة فيها إن لم تعاودها بين الفينة والأخرى. فالظاهر أن الأخ السائل، وأنا أعرف عددا آخر أيضا من الناس حفظوا في فترة من فترات أعمارهم، ولعل ذلك كان بدافع الوالدين أو بدافع المدرسة كان في مدرسة من مدارس تحفيظ القرآن وكان يعامل القرآن الكريم وللأسف على أنه مادة دراسية كبقية المواد، يدرس قبل الاختبار ثم يختبر، فإذا انتهى الاختبار تبخرت المعلومات. هذا لا يصح يا إخواني، كلام الله عز وجل لا يعامل هكذا. فمن ابتلي بنسيان القرآن أو بنسيان شيء مما يحفظه عليه أن يعيد الكرة فيحفظ من جديد. أيسر طريق هو الحفظ من جديد، لا بد من إعادة الحفظ. نعم، لا بد من إعادة الحفظ من جديد، وأفضل أن يكون ذلك على يد أستاذ يتابعه في الحفظ والمراجعة. لا بد من هذين الخطين يا إخوة، من أراد أن يحفظ القرآن لا بد له من هذين الخطين، الحفظ والمراجعة. حفظ بلا مراجعة كلا حفظ ويستحيل، كالذي يغرس الأشجار ولا يسقيها. هل رأيتم مزارعا يغرس أشجارا ولا يسقيها؟ ولو فعل ذلك هل تعيش هذه الأشجار؟ هذا مثل من يحفظ ولا يراجع.
ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن.
نعم يا سيدي،
كلمة تعاهدوا.
نعم. بل كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. هذا بالنسبة لموضوع النساء.
وأقول للأخ إذا سمحتم لإضافة
فضلوا.
أن لا يخاف من الحفظ الجديد، فليس النسيان درجته واحدة.
نعم.
بعض نسيانه بسيط ويستعاد
سيكون أسهل من
بسهولة غيره. نعم. يكون عبارة عن المراجعة. السؤال الثاني أنه يبدو يعرف الأحكام ولكن في مشكلة في التطبيق.
نعم.
في بعض الأحيان في الصلاة، فما الحكم في ذلك؟
سيدي تفضلوا أنتم.
لا تفضلوا لو سمحت. لا الله يكرمكم.
يا سيدي بالنسبة لأحكام التلاوة ذكرنا ونعيد، الخطأ في تلاوة القرآن الكريم نوعان، خطأ يخل بالمعنى أو الإعراب وهو تغيير الحرف ذاته أو تغيير حركته، يعني تغيير الحرف أن يقول مثلا الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، هذا تغيير لذات الحرف. أو أن يغير الإعراب، مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يغير الفتحات والضمات والكسرات، هذا خلل يسميه العلماء لحن جلي. لحن يعني خطأ وميل عن الصواب، لحن جلي. أما مثلا بدل أن يقول مثلا
هو يذكر
مثلا أنزل والذين يؤمنون بما أنزل، فقال أنزل
بدون
إخفاء، قال أنزل. هو ترك يعني أمرا تفعله العرب وهو الإخفاء، وترك أمرا يعطي الحرف جمالا، لكنه لم يخل بالمعنى ولم يخل بالإعراب. فمن كان هذا حاله يعني يصلي لنفسه لكن لا يصلي بمن هو أتقن منه، يعني من كان متقنا للتلاوة عليه أن يكون هو الإمام، أما من لمس من نفسه عدم القدرة على الإمامة فلو قدموه فليعتذر يا إخوة، فليقول معذور، وليس من الداعي أن يخجل ويبين عذره. لو قالوا له تفضل صلي فينا يقول معلش يا إخوان أنا معذور، إذا في أحد يتقن اتفضل، وما ضروري يتقن القرآن كله، يكفي أن يتقن الفاتحة وسورة من قصار السور، لو قل هو الله أحد، لو إنا أعطيناك الكوثر، ولو كررها في الركعتين أحسن من أن يقرأ مقطعا لا يتقنه. أما من يتكلم في الصلاة فأتفضل الله حضرتكم.
الله يحفظكم سيدي. أما الزيادة بقوله صدق الله العظيم إذا نسي آية ولينتقل إلى الركوع أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله على هذه المصيبة التي بلي بها، فهذه من الزيادة التي لا تصح في الصلاة. ودليلنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان في صلاة فعطس أحدهم فرد الآخر قال يرحمك الله بتشمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا من الكلام الخارج عن الصلاة وهو مبطل للصلاة فلا ينبغي أن يكون. ونكتفي بالإجابة على هذه الأسئلة من الأخ من السويد الذي أرسل إلينا هذا الفاكس في الحلقة الماضية. ويبدو قبل الدرس دكتور أيمن أن معنا اتصالا من لبنان من الأخ نزيه إلياس. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك أخي بخير ونعمة،
جزاك الله خيرا. ابني عمره 12 سنة، الاسم نزيه اليافي.
اليافي، أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
ابني عمره 12 سنة، إن شاء الله سيقف لكم.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك وبه.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
عمو فيني ممكن أقرأ؟
تفضل يا حبيبي، تفضل، بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم
شاء الله.
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
ما شاء الله.
تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
بارك الله فيك يا بني. ما اسمك؟
لولا إذا بلغت الحلقوم.
كافي يا بني. ما اسمك يا بني؟
نعم.
ما اسمك؟
نزيه الياخي.
بارك الله فيك يا أخ نزيه. تلاوتك جيدة ما شاء الله، وهذا دليل اعتناء الوالد بك، فهنيئا لك بهذا الوالد، وأسأل الله عز وجل لك مزيد التوفيق. تلاوتك جيدة جدا بالنسبة إلى سنك، فهل تحفظ شيئا من القرآن؟
نعم أحفظ 12 جزء.
ما شاء الله. وعمرك 12 سنة؟
نعم.
ما شاء الله، زادك الله توفيقا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلك من حفظة كتابه كاملا في القريب العاجل إن شاء الله. أثبت يا بني وتابع الحفظ، وأسأل الله أن تكون من القراء المتقنين الذين يتعلمون ويعلمون في المستقبل إن شاء الله. زادك الله توفيقا، ونحن فرحون بك جدا. شكرا.
دكتور أيمن، لست أدري، الفكسات كثيرة وأسئلة فيها جيدة، فهل نبدأ أم نبدأ بحصة اليوم؟
أنا أفضل نأخذ
حصة اليوم. طيب اسمح لي أن أقدم بمقدمة قبل أن نبدأ حصة اليوم. حقيقة الأمر يا إخوتي، درجة العادة في دروس تجويد القرآن العظيم أن تكون دائما مقتصرة على أحكام المدود والنون الساكنة والميم الساكنة، وقلما وجدنا حقيقة الأمر في حلقات التجويد وعلى أيدي المشايخ وفي كتب التجويد من خص الجزء المهم أيضا في تعلم القرآن الكريم، وهو علم الوقف والابتداء. وأقدم لهذا بأن هذا أصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون، يقول التابعين، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم ذكر أن الذين يتعلمون من التابعين القرآن لا يدرون وهم يتعلمون القرآن ما ينبغي الوقوف عنده وما لا ينبغي الوقوف عنده. فهل لنا دكتور أيمن، واسمح لي دخلت على الخط على خطك مباشرة، نحن والسادة المشاهدين، أن نلم إلماما قدر ما يفيد عامة المسلمين في هذا الذي يسمى علم الوقف والابتداء؟ بارك الله بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. النص القرآني كما تعلمون يا إخوة هو دستور هذه الأمة، أنزله الله سبحانه وتعالى لنتدبره ونعمل به. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القانون كأي قانون عندما يحافظ عليه، لأنه لو حرف أو غير فعندئذ كيف نطبقه؟ فكانت المحافظة عليه من أوجب الواجبات في الأمة. كان علماؤنا من الصدر الأول رضي الله عنهم يحافظون على النص القرآني بنقله الصوتي من شيخ إلى شيخ ومن أستاذ إلى أستاذ، هذا من جهة. والأمر الثاني الضوابط والقواعد التي وضعوها لحماية النص القرآني من أن يطرأ عليه أي تغيير، فقد كتب الكتاب القرآن العظيم فور نزوله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله، فلذلك كان النص المكتوب والنص المنطوق واحد. هذا من نعم الله الكبرى علينا أن القرآن الذي بين أيدينا قد كتب الآن بنفس الطريقة التي كتب بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 من السنين. فمن جملة الأمور التي تحافظ على هذا الدستور السماوي الذي أنزله الله إلى أهل الأرض ليعملوا به أن لا تنسب كلمة إلى غير جملتها، أو أن لا تبتر كلمة عن جملتها فيؤدي ذلك إلى معنى ناقصا، إلى معنى ناقص أو إلى معنى فاسد. لذلك علماؤنا رضي الله عنهم من الصدر الأول بل من أمام النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل فضيلة الدكتور محمد أن سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول أنه كان ينزل المقطع من القرآن فيتعلمون حلاله وحرامه وما يوقف عنده منه، لأن الوقفة عبارة عن جمل تبين المعاني المرادة. قام خطيب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن قبيلته وضمن وفد، فألقى خطبة بدأها بقوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف، والظاهر أنه قطع نفسه كما قطع نفسي. فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس بئس الخطيب أنت، اجلس بئس الخطيب أنت. قال علماؤنا رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب عليه أنه لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما معنى ذلك فقد رشد، فكان عليه أن يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، فيفصل المعنيين عن بعضهما أو يأتي بهما في نفس واحد كاملين. والعيب الثاني الذي عابه عليه أنه جمع الله ورسوله في ضمير واحد، والله لا يجمع معه أحد سبحانه وتعالى، فلا يقال ومن يعصهما بل يقال ومن يعص الله ورسوله، فالله عز وجل لا يجمع مع أحد من خلقه.
دكتور إمام معلش، جاء في بعض الروايات ومن يعصهما في موقف آخر، وقال العلماء عفوا إذا سمحت، وقال العلماء هنا كان الإنكار فقط للوقف لأنه وقف مش للجمع فقط.
إيش الأثر
وما يعصيهما
عن هذا الرجل؟
لا في رواية أخرى عن شخص آخر خطبة بين يدي رسول الله،
يا ليت تتحفنا بها
إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله.
أما الذي أنا أذكره نعم. الذي قاله العلماء فيما قرأت نعم. واطلعت نعم. عليه أنه عاب عليه أيضا هذا الجمع نعم. بضمير واحد نعم. لأن الله عز وجل جل جلاله لا يجمع معه أحد نعم. من خلقه. إذن موضوع جودة الوقف وجودة الابتداء بدأ من العصر الأول، نزل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مرة إلى السوق فوجد متاعا مع رجل فقال له أتبيعه؟ فقال الرجل لا يرحمك الله، وهو مراده أنه لا يريد أن يبيع هذا المتاع، ودعا لسيدنا أبي بكر بالرحمة، ولكنه لما وصل الكلمتين ببعضهما فصار كأنه يدعو على سيدنا أبي بكر بعدم الرحمة لما قال له لا يرحمك الله،
وهو لا يقصد ذلك،
وهو لا يقصد ذلك. فقال له سيدنا أبو بكر سبحان الله، أو ما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله، يعني ضع بينهما واو. فإذا فصل المعاني عن بعضهما التي توهم التي تلبس، هذا الأمر مطلوب شرعا من الصدر الأول. وقد ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ما معنى ورتل القرآن ترتيلا؟ فقال هو معرفة، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف يعني تحسين الحروف، ولم يكن سيدنا علي يقصد التجويد الاصطلاحي الذي نعني نحن به علم له أحكام وقواعد، لأن القواعد لم تكن قد قعدت في ذلك العصر، الأحكام تطبق ولكن ليس لها اسم في ذلك الزمان، لكن تطبيقها موجود. فبعد ذلك قعدت القواعد واستنبطت التعاريف من التلاوة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه هو أي الترتيل المطلوب تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فجعل معرفة الوقوف شطر الأمر بالترتيل. ومعلوم لدى الإخوة السامعين أن قوله تعالى ورتل فعل أمر، وأن الأمر للوجوب إلا أن يصرفه صارف، وهنا ليس هناك صارف، فرتل أمر للوجوب يعني على قارئ القرآن أن يحسن تلاوته وأن يجيد الوقف ويجيد الابتداء كما شرح ذلك سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. إذن بدأ الوقف كما تفضل دكتور محمد عبارة عن أوامر وتعليمات، قف هنا لا تقف هنا. ثم بعد ذلك لما ظهر عصر التدوين بدأ التأليف في شتى فروع الشريعة المطهرة، ومن جملة ذلك بدأ التأليف بالوقف والابتداء، فصار الوقف والابتداء الذي هو نصف علم التجويد صار علما له قواعده وله كتبه التي ألفت فيه. لذلك فإن تعريف علم الوقف والابتداء كما نلاحظ على الشاشة أنه علم بقواعد يعرف بها محل الوقف ومحل الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح، لأن هناك أماكن في التلاوة لا يصح أن يقف عليها القارئ، وهناك أماكن يصح أن يقف عليها القارئ. فهذا العلم الذي يدرس هذه القواعد ويعلمها للناس عرف بين علمائنا بعلم الوقف والابتداء. ما فائدة هذا الوقف؟ ما فائدة دراسة علم الوقف والابتداء؟ قلت منذ قليل إن فائدة دراسة علم الوقف والابتداء هي صيانة أو صون النص القرآني من أن تبتر كلمة من جملتها فتنسب إلى جملة أخرى، أو يؤتى بمعنى ناقص أو يؤتى بمعنى فاسد بسبب سوء الوقف وسوء الابتداء. نلاحظ على الشاشة فائدة معرفة الوقف والابتداء صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. الوقف يا إخوة سببه أن الإنسان لما يتكلم والقارئ لما يقرأ يستعمل هواء الزفير، كما تعلمون نحن نتنفس ندخل الهواء إلى الرئتين وهو ما يسمى بالشهيق، ونخرج الهواء وهو ما يسمى بالزفير. فلما نتكلم نتكلم بهواء الزفير، أي بالهواء الخارج من الرئتين، ومعلوم أن الهواء المحصور في الرئتين محدود الكمية، فلا يستطيع الإنسان أن يتكلم به طويلا، يتكلم عددا من الكلمات ثم يقف ليرتاح ويتنفس ويملأ رئتيه بالهواء من جديد فيتابع الكلام. لذلك على الإنسان عندما يقرأ أن يراعي كمية الهواء الموجودة في رئتيه بقدر المستطاع، فلا يقرأ مقطعا طويلا لا يستطيع إكماله، وإن كان المقطع بحد ذاته طويلا وقف وأعاد حتى يربط المعاني، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. إذن الوقف ما هو؟ الوقف هو قطع الصوت كما نلاحظ على الشاشة، الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. يكون القارئ يقرأ فيصل إلى كلمة من كلمات القرآن الكريم فيدرك أن نفسه صار قصيرا فيقف عندها، أو قد يكون نفسه ليس بقصير ولكن المعنى انتهى فيقف القارئ هنا ليبين للسامع أن المعنى هنا قد انتهى. هذا هو الوقف، إذن قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة، إذن في هناك برحة من الزمن، ولكن هذا القطع للقراءة ليس بنية الإعراض عن القراءة بل بنية المتابعة، وهو كما قلنا بنية استئناف القراءة. هذا الوقف يا إخوة الذي يقفه القارئ قسمه علماؤنا رحمهم الله إلى ثلاثة أنواع. نوع يقف فيه القارئ برغبته وإرادته فهو اختياري، ونوع يقف فيه القارئ بسبب ضيق نفسه أو نسيان أو عطاس أو أي طارئ خارجي وهو الوقف الاضطراري، والنوع الثالث أن يكون بسبب سؤال من أستاذ أو شيخ أو مختبر فيقول للطالب كيف تقف على الكلمة الفلانية وكيف تقف على آخر الآية الفلانية، فهنا عندما يقف الطالب يقف لأنه في موضع اختبار بالباء الموحدة. إذن كما نرى على الشاشة أنواع الوقف في كتاب الله ثلاثة: وقف اختياري ووقف اضطراري ووقف اختباري بالباء. بحول الله وقوته سنتكلم في الحلقة القادمة عن أنواع الوقف الاختياري، أي الوقف الذي يقف فيه القارئ برغبته وهو الذي يملك زمام الوقف، ما هي أنواعه وهل ما هي التي الأنواع التي يصح الوقف عليها والتي لا يصح، وإذا وقف هل يبتدئ أو لا يبتدئ؟ بحول الله سوف نتابع الكلام ونفصله تفصيلا مريحا مفهما بإذن الله. تابعونا في الحلقة القادمة والتي بعدها إن شاء الله لنتبين أنواع الوقوف في كتاب الله. فهذا البحث كما تفضل فضيلة الدكتور محمد هام جدا لا يقل أبدا من حيث الأهمية عما درسناه سابقا من أحكام تجويد الألفاظ، فتلك تحمي بنية الكلمة من التحريف وهذا يحمي الجملة
معنى
من التحريف.
معنى الجملة. نعم. معنى الجملة. شكرا للدكتور أيمن، ولن ونقول للمشاهدين لن يكون إلا بالقدر الذي يفيد منه العامة، أما التخصص فلن نعرض له في البرنامج إن شاء الله. ويبدو أن معنا اتصالا هاتفيا من آخر من لبنان قبل أن نستمر نستأنف تلاوتنا المنهجية. ألو. ألو.
ألو.
ألو. نعم. تفضل يا أخي.
ألو.
ألو. نعم معك. معي شيماء.
نعم.
طيب اخفضوا التلفزيون.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. خفضوا التلفزيون رجاء لو تكرمتم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله بخير.
أتقدم بشكر الجزيل لبرنامج.
نعم.
دكتور أيمن.
بارك الله فيكم.
سؤالي أني قرأت في أحد الكتب.
نعم.
أن صدق الله العظيم ليس لها أصل في القرآن الكريم. ونحن نرى في مصاحفنا أن في النهاية هناك صدق الله العظيم. أريد توضيحا من الدكتور أيمن جزاك الله خيرا.
عفوا أخت شيماء، في أي مصحف وجدت صدق الله العظيم؟ في أي طبعة؟
في مصاحفنا في لبنان
موجود صدق الله العظيم؟
يعني بضعها ضمن إطار.
وعندما نستمع في التلفاز أيضا هناك صدق الله
العظيم. لا أقصد أنا أسأل عن المطموع، أما المسموع فشيء آخر. طيب فضل دكتور أيمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أختي.
نعم وجدتها في عديد من المصاحف.
نعم. طيب. أنا ما وجدت فلذلك أسأل أستفسر. نعم.
أريد توضيح.
طيب بارك الله فيك. القرآن كما تعلمين يا أختي كلام الله سبحانه وتعالى، وعلماؤنا رضي الله عنهم من الصدر الأول كانوا ينزهون القرآن من أن يخلط بغيره، لذلك حتى الفتحات والضمات والكسرات بل والنقط لما بدأت لم تبدأ باللون الأسود، كانوا يضعونها بلون أحمر مخالف لجسم الحرف الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جسم الحرف من غير نقط لأن العرب لم تكن تنطق. فلما دخل غير العرب في الإسلام وصاروا يقرؤون النص ويحتارون هل هذه راء ولا زاي، هل هذه طاء ولا ظاء، هل هذه فاء ولا قاف، ظهرت الحاجة إلى بيان الحروف المتشابهة من حيث الخط فنقطوها وغيروا اللون. إذن النص القرآني دائما يسعى لأن لا يخلط بغيره، حتى نلاحظ في كتب التفاسير لما يكتبون التفاسير على هامش المصحف يضعون إطارا للنص القرآني حتى لا يخلط بغيره. مع مرور الأيام وتقدم الزمان صاروا يضعون بين السورة والسورة اسم السورة، فاسم السورة ليس من المصحف. بارك الله بالأخت شيماء، يعني جرتنا إلى حديث مفيد.
معلش دكتور بإجازة الله يبارك فيك. نعم. عندنا تلاوة منهجية وعندنا ضيف
إن شاء الله تعالى. فمثلا يعني نجد في المصحف سورة البقرة آياتها كذا مكية، كل، كل هذا مضاف إلى فلذلك العلماء يضعونه ضمن إطار. فلعل بعض المصاحف التي تفضلت بها في آخرها بعد قل أعوذ برب الناس، بعض المصاحف تكتب صدق الله العظيم، بعض المصاحف تكتب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، رأيت هكذا. هذا من تفنن القائمين على المصحف وليس هذا من المصحف
مفصول عن النص القرآني،
مفصول عن النص القرآني. نعم. ضمن. نعم. إطار، فهو ليس من. نعم. القرآن، كل ما ترينه ضمن إطار فليس من النص القرآني.
بارك الله فيكم شكرا. أنا كان فهمت ليس هذا السؤال، عفوا السؤال تريد منه هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم أم ليس نجوز باعتبار ليس النص القرآني؟ طبعا محل اتفاق أنه ليس نصا قرآنيا وليس آية، وهو مما أحدثه الناس استجابة لقول الله تبارك وتعالى قل صدق الله فاتبع ملة إبراهيم، فأن يختم به فلا شيء في ذلك. أظن دكتور أيمن
وهي كانت يعني تنص في سؤالها على أنها رأته مكتوبا.
نعم.
فهو ليس من القرآن. النص القرآني قطعا وجدا،
أعوذ بالله من. نعم. الشيطان الرجيم، ليست نصا. نعم. من القرآن. صحيح. والبسملة وضعت يعني كانت من بعض الطبعات القديمة توضع المصاحف بسملة،
البسملة موجودة في كتبت بين
مفصولة عن الآية.
نعم.
مفصولة عن بداية السور.
يعني ما كنا من النص القرآني.
من النص القرآني على رأي الجمهور. شكرا للدكتور أيمن. وما أدري الوقت يزاحمنا، نحن باقي عندنا الصفحة الثانية وعندنا الدكتور، عندنا الأستاذ محمد عمر، فإلى الصفحة 92 مع الدكتور أيمن وعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو.
الله لا إله إلا هو.
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
ومن أصدق من الله حديثا.
ومن أصدق من الله حديثا.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله.
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
ودوا لو تكفرون كما كفروا نعيد بعد إذنكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء.
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله.
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم.
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم.
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم.
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم.
أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم.
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها
كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم
فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم
فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم
فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
بارك الله فيكم
صدق الله العظيم شكرا للدكتور أيمن وشكرا للشباب معنا في الاستوديو وقبل أن نختم هذه الحلقة نستمع إلى ما يتيسر من الأستاذ محمد عمر أبو الروس خاتمة هذه الحلقة من سورة الشعراء إلى صفحة 376
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
صدق الله العظيم. جزيل الشكر والامتنان للأستاذ محمد عمر أبو الروس وللدكتور أيمن رشدي سويد وللشباب معنا في الاستوديو ولفريق العمل. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. وقبل أن أستودعكم الله أطمئن الأختين هدى وولاء اسطنبولي والأخ سالم بوحامدي أن فكسيهما وصل إلينا وسنعرضهما في الحلقة القادمة. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المختار.